هذه الساعة وفي كل ساعة وهي محافظة وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما سبق في الأخبار التي يستدل بها لإثبات خيار الرؤيا، وقد وصل من الكلام إلى صحيحة زيد الشحام، حيث ورد فيها أن السائل يسأل الإمام عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فأجاب الإمام عليه السلام بأنه لا يصح له أن يشتري الشيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج السهم. وصاحب الحدائق وضح هذا الخبر استعانة بخبر آخر روي في الكافي والتهذيب ويذهبي إلى المنهال أو منهال القصاب وهو مجهول. وحاصل ما يستفاد من الروايات التي نقلها صاحب الحدائق توضيحا لصحيحة زيد الشحام هو أنه مجموعة من القصابين يشترون مثلا 100 شاة، بحسب كل منهم له حصة، فأحدهم يريد 5 رؤوس وأحدهم 3 وأحدهم 10، فيذهبون إلى مورد وجود القطيع مثلا فيشترون مجموعا 100 رأس، وبعد ذلك كما في الرواية يضعون هذه الشياة في مكان، في بيت، في دار، في مكان، ثم يخرجون السهام، أي يكتب مثلا على رقعتين فلان ويكتب فلان، فحينئذ يقوم شخص على الباب فيأخذ الرقعة فينادي هذه الشياط التي ستخرج الآن لزيد، فيفتح الباب وتخرج الشياط باختيارها، فما يخرج يكون لمن؟ لزيد. الطريقة فيجلس شخص على الدار ويخرج وينادي بعد اخراج السهم القرعة ما يخرج الآن لفلان كم حصة؟ 10، فما يخرج من الشيات باختيارها 10 تكون لفلان، وهكذا ينادى الآن ما سيخرج إلى فلان كم حصته؟ 5، فما يخرج من الشيات 5، وهكذا. فلهذا إذا اتضح هذا فإن السائل في صحيحة زيد الشحام يسأل هل يصح لشخص أن يشتري سهما من سهام القصابين كحصة زيد قبل أن يخرج السهم، قبل أن تخرج حصته؟ قال لا يصح، لأنه بل بيع للمجهول، لا يعلم أين يخرج السهم، على أي شياط سيخرج السهم. استفتي مطلق. إذا يسأل السائل أن الشخص هل يصح أن يأتي إلى زيد ويقول من الآن أنا أشتري حصتك التي ستخرج بعد ذلك؟ قال الإمام لا يصح له أن يشتري حتى يعلم أين يخرج السهم، فإذا خرج السهم وتعينت الشياط لفلان يصح له أن يشتري. ف فإذا اشترى بعد ذاك إذا اشترى شيئا فهو بالخيار. هذا هو ما أفاده صاحب الحدائق استعانة برواية منهال القصاب لتوضيح صحيحة زين الشحام. الشيخ الأعظم يعلق فيقول: لا يصح الاستشهاد بماذا بصحيحة أو برواية عبد الرحمن بن الحجاج لما نحن فيه عليكم السلام، وذلك لأن المشتري عندما يشتري سهام القصاب لا يخلو إما أن يشتريه مشاعا بأن يقول: اشتريت منك كل 5 من الرؤوس، دون أن يعين ما ستخرج، لا يقول اشتري منك ما سيخرج بعد ذلك من السهم. فإن كان مصب الشراء الكلي والمشاء بأن يقول: إيش كم حصتك؟ 5 رؤوس، اشتريت 5 رؤوس منك، دون أن يعين، بل يعين أشخاص معينة وهو ما سيخرج بعد ذلك معينا بالسهم. فإن فرض أن الشراء وقع على المشاع والكلي فلا مورد حينئذ لخيار الرؤية. فعندما تقول صحيحة أو بل زيد الشحام فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج، لا معنى لأن يفرض أن الخيار هنا يثبت خيار الرؤية، لأن موضوع خيار الرؤية عين العين الشخصية كما قلنا لا العين الكلية. وإن قلتم أن الشراء وقع على سهمه المعين الذي يخرج بعد ذلك فهو شراء لفرد مجهول، بل أو فرد مجهول، ووقوع المعاملة على الفرد المجهول غير المعين الآن باطل. وعلى فرض الصحة فالمفروض أن هذا ليس مورد لخيار الرؤية، لأننا ذكرنا أن خيار الرؤية كان البيع معتمدا على رؤية سابقة أو توصيف من قبل البائع أو اشتراف، وكل هذا خلو من المقام. إذن هذه الرواية وهي رواية صحيحة زيد الشحام، ما هو معناها أصلا؟ يقول الشيخ: هذه الرواية أجنبية عن محل البحث كما عرف، لأن الشراء إما للكل وإما للمعين وعلى كليهما لا يصح الاستدلال. فمورد هذه الرواية لعله شراء عدد معين نظير بيع الصاع من الصبرى، أي أن الشراء وقع على كل في المعين بأن يشتري رأسا من الرؤوس التي ستخرج لزيد بعد إخراج السهام، فيقول: أنا أشتري منك رأس من الرؤوس. فإن كان المنظور هو أن يشتري عددا معينا من وهو كلي، فمورد الرواية حينئذ ثبوت خيار الحيوان، أي إذا خرج السهم وخرجت حصة زيد 5 رؤوس فله رأس من هذه 5 على نحو الكلي في المعين. فإذا اشترى ذلك بعد ذلك وسلم هذا الحيوان فيثبت له خيار الحيوان. واضح؟ إذا معل مورد الرواية خيار الحيوان، لا مورد الرواية خيار الرؤية، فلا يصح الاستدلال بها على كل حال بلحاظ خيار الرؤية. هذا ما أفاده المصنف تعليقا على صحيحة زيد الشحام. قال: وقد يستدل أيضا بقد يستدل، واضح لوجود التأمل، فقال قد يستدل بصحيحة زيد الشحام. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين، فيشتري حصة زيد قبل أن تخرج السهم، قبل أن يخرج القرعة كما شرحنا، قبل أن يخرج السهم، فقال عليه السلام: لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج السهم. قال في الحدائق: وتوضيح معنى الخبر. نعم.
سبب القرع.
أول الدرس ذكرنا. اسمعوا الدرس شيخنا. قال في الحدائق: وتوضيح معنى هذا الخبر هو ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب وهو مجهول. كيف يقول في الصحيح؟
عن عبد الرحمن بن
الحجاج، يعني إلى منهال القصاب صحيح الرواية، في الصحيح إلى عبد الرحمن بن الحجاج هذه الرواية صحيحة، أما الراوي الأخير منهال القصاب هو مجهول. قال: قلت شوف شيخ حسن الرواية صاحب الحدائق شرح هذه الرواية. قال: قلت لأبي عبد الله: أشتري الغنم، ويشتري الغنم جماعة، ثم تدخل دارا، ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا حسب الحصاص، حصة واحدة، واحدة أربع، واحدة خمس، على حسب الحصاص، واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ثم يخرج السهم. قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمان. هاي شرحنا قلنا ما هو المراد من هذا المطلب. قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمان. الشيخ ما تعرض إلى هذا المقطع في شرحه، كيف أنه إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمان؟ شنو مرادها من هالمقطع؟ الشيخ عظم ما تعرض إلى هذه الحيثية، تعرض فقط إلى ما يرفع، إلى ما يشرح صحيح ماذا زيد الشحام، إلى قوله بل لا يصلح هذا، انتهينا. أما شنو إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة؟ ظاهر هذا المقطع الأخير اللي يقول ما نقل لنا نوح البحث بأنه هذه الرواية تقرر بأنه إذا فرض أن هؤلاء الجماعة الذين اشتروا 100 رأس، إذا فرض أن كل منهم له حصة مساوية للآخر، كأن كلهم اشتروا 10 رؤوس، اجتمعوا فاشتروا قطيع، فهذا له 10 رؤوس، هذا له 10 رؤوس، 10 أشخاص لكل شخص 10 من الرؤوس، فذهبوا واشتروا قطيعا 100 رأس. فيقول الإمام: إذا فرض أنه جعلت 10 من السهام، 10 من الحصاد متساوية، واضح كل واحدة 10 من الرؤوس دفع، فهذه عدلت القسمة، فهذه ما يسمى هذه 10 رؤوس، هذه 10 رؤوس وهي متساوية، واضح، فرضنا أنها 10 من الرؤوس متساوية، فإذا عدلت السهام أي قسمت الحصص بالتساوي، لا مانع بعد ذلك أن يقرأ من له اليمين، من له اليسار، من له 4، من له 5، لأنه لا يلزم بيع المجهول. تفهم الفكرة؟ فإذا اشترى جماعة 100 من الشياه، بل لأنه إذا اشتروا بيقول أرخص، لأنه من كل واحد يشتري 10، واضح؟ بدل أن يشتري 10 وهذا يشتري 10 يشترون 100 قطيع كامل. بعد ذلك ماذا يفعلون؟ إذا جاء 100 يوزعون إلى 10 أسهم، وهذه المفروض متساوية، فحينئذ يقولون إذا صار هذا بعدين أسهمه ماكو مشكل، إذا عدلت القسمة ثم أسهمت فلا إشكال. قال إنما تصلح السهام متى إذا عدلت القسمة. أقول لم يعلم وجه الاستشهاد به، يعني بماذا؟ بماذا؟ بصحيحة بل زيد الشحام لما نحن فيه. هم هذا إشكال آخر أن الرواية صحيحة اللي هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج ناظرة إلى مطلب آخر غير مطلب روايتنا، ناظرة إلى التفريق بين مورد تعديل السهام وغير تعديل السهام، ما لها علاقة ببحث الخيار. وما هو محل بحث روايتنا؟ ما هو إثبات الخيار وعدم إثبات الخيار؟ ففي روايتنا مشكلة. يقول الإمام بل لا يصح له أن يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم. إذا خرج السهم تعينت الحصة يشتري، أما قبل ذلك لا يشتري. ثم يقول الإمام فإن اشترى شيئا فهو بالخيار. شلون يعني اشترى شيئا فهو بالخيار؟ هذه محل مشكلة بالرواية. قلنا كيف المفروض أن البيع باطل قبل أن يخرج السهم؟ البيع باطل. إذا كان البيع باطلا كيف يقول الإمام إذا اشترى شيئا فهو بالخيار، مع أن موضوع الخيار على عقد الأصل الصحيح؟ شنو دخل صحيحة عبد الرحمن أو رواية عبد الرحمن لحل هذه الرواية؟ نقول لا، صاحب الحدائق يدرجه كلامه، إنما ذكر هذه الرواية من باب توضيح ما معنى السؤال. رشتني رجل اشترى سهام القصابين قبل أن يخرج السهم بس، فاستفاد من روايات الباب 60، استفاد من روايات الباب لتوضيح ما هو أصلا المقصود من السؤال، مو توجيه أنه إذا اشترى شيئا فهو بالخير. أقول لم يعلم، على أي حال الرواية قلنا لا يصح الاستدلال بها وهي صحيحة زيد الشحام، لم يعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه. ليش؟ لأن نرجع إلى صحيحة زيد الشحام اللي محل الاستدلال، لأن المشتري لسهام القصاب كما ورد في السؤال إن اشتراه مشاعا اشترى كلي، أشتري منك 10، كم أنت كم لك رأس؟ 10 رؤوس، أشتري 10 رؤوس على نحو الكلي في الذم في الذمة. لا قصد كلي في الذمة يعني. قال فلا مورد للخيار، قصد كلي، فلا مورد لخيار الرؤية وإن اشترى سهمه المعين الذي يخرج فهو شراء فرد غير معين الآن، شراء لمأمر المجهول وهو باطل، وعلى فرض الصحة فلا خيار فيه للرؤية كما فرض المشاع كما فرض الكلي، ويمكن حمله على شراء عدد معين. أشتري منك رأسين من الرؤوس التي ستخرج عندك، وهذا كلي نظير الصاع من الصغرى، ويكون له خيار الحيوان إذا خرج السام. هذا ما يعتبر مجهول، أن يشتري كلي في المعين، واضح. هذا تمام الكلام في هذه الروايات. لا الكلي في المعين أيضا الشيخ ما في.
إذا كان كلي في المعين فهو من أول ما تقع المعاملة مو إذا خرج.
نعم.
أقول إذا كانت
قبل أن يخرج السهم. نعم.
بس هو يقول.
الإمام يقول.
إذا خرج.
لا بل فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. إذا خرج فهو بالخيار.
أقول والمفروض أنه إذا كانت النقطة نقطة خيال الحيوان، خيال الحيوان يثبت من حين وقوع المعاملة لا من حين خروج السهم.
بلي فهو بالخيار إذا خرج، يعني إذا سلم له الحيوان
حتى لو لم يخرج.
لا يعني إذا خرج قصد إذا خرج السهم وسلم له الحيوان وهو ماذا الكلي في المعين، حينئذ يكون بالخيار ثلاثة أيام. إذا لم يخرج له الزان فما يتعين الكلي في المعين، لأن هذا كلي في معين، معين مو محدد، فهذا من باب الشرط تنقيح، منه تنقيح موضوع البحث أصلا.
قال أنا مبدأ خيار الحيوان مو من حين العقد،
حتى من حين العقد ما في إشكال،
فبالتالي بمجرد وقع المعاملة ثبت له خيار.
أي بس الإمام في هذا
سلمه ما سلمه،
لا هو ما له علاقة بالكل،
موضوع المعامل الكلي في المعين، لا أنت هذا الفرد
صحيح
المتعلق.
ليس منظور الرواية هذا، منظور الرواية أنه إذا خرج السن وأعطي الحيوان فله أن يعمل الخيار، كأن هكذا فله الخيار، يعني الخيار الفعلي مو أصل ثبوت الخيار. إذا خرج السن فصار المعين موجود فأعطي الكلي، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ له أن يعمل الخيار. هناك أبحاث أخرى، هي عمدة البحث في الرواية، أبحاث أخرى في الرواية، من أحب أن يراجع فليراجع ما أفاده سيد المرتقى في بحث الرواية الجزء الثاني من الخيارات صفحة 6. ومن هنا اتضح أن عمدة الدليل بلحاظ الروايات على ماذا؟ على خيار الرؤيا هو صحيحة جميل ابن دراج، وأما صحيحة زيد الشحام فلا يصح الاستدلال بها. إذا اتضح ذلك يتعرض المصنف إلى في ذيل البحث إلى أن خيار الرؤيا بحسب المستفاد من الروايات هل هو مختص بالمشتري أو يشمل البائع؟ إذ تارة نتمسك لإثبات الخيار بدليل لا ضرر، فلا فرق في دليل لا ضرر بين كوني فلمن تخلف الواصف بلحاظه هو المشتري أو البائع، ولكن إذا كنا نتمسك بالنصوص للإشكال في التشبث بدليل لا ضرر فصحيحة جميل بن دراج مختصة بالمشتري، حيث ورد فيها رجل اشترى بيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد دفع المال صار إلى الضيعة فقلبها إلى آخر الروايات. فهذه الرواية ناظرة إلى ثبوت الخيار للمشتري، ويظهر من الأصحاب كما يقول الشيخ العظم الاتفاق على أن هذا الخيار يثبت للبائع أيضا وأن لا اختصاص للمشتري. فمثلا، وهنا تصويران، هنا موردان للبحث في ثبوت الخيار للبائع. المورد الأول ثبوت الخيار للبائع بلحاظ الثمن، كأن فرض أنه رأى الثمن في زمان سابق أو وصف المشتري الثمن له، قال ترى الثمن دار خش دار فيها كذا. فإذا فرض أن البائع اعتمد على رؤية سابقة أو وصف من البائع فإنه يثبت له خيار، بل الرؤية إذا رأى الثمن على خلاف ما رآه سابقا أو على خلاف توصيف المشتري. هذا المورد الأول، وهو ثبوت خيار الرؤية للبائع في الثمن. المورد الثاني ثبوت خيار الرؤية للبائع في المثمن، في نفس العين التي يبيعها، كأن فرض أنه لم يرى العين لمدة سنة مثلا فقال للمشتري اذهب والق نظرة على العين، فإنه كانت عندنا شاة وكانت شاة سمينة، الآن مرت سنة لا ندري. فقام المشتري ووصفها بأوصاف شنو قليلة، قال ترى هذه هزيلة وهذه عمية وهذه عرجة وهذه، قال أجل بعتك إياها بخمسة دينار، إذا هي عرجة وعمية وهم هزيلة. ثم جاء البائع ورأى أن المثمن على خلاف ما وصفه المشتري وأن فيه أوصاف زائدة، ففي هذه الحالة يثبت له خيار الرؤية، أو أن البائع باع المبيع على رؤية اعتمادا على الرؤية السابقة له للمبيع حتى لو ما في توصيف من قبل المشتري، كان رأى العين قبل شهر فعلى رؤيته السابقة أوقع المعاملة، فتبين أن العين على خلاف ما رأى وأنه فيها صفات كمالية أكثر، ففي هذه الحالة يثبت له خيار الرؤية. ولا ينبغي يعني الخلط بين خيار الرؤية وخيار الغائب، ما لنا علاقة بالغائب، محل بحثنا الرؤية، ما لنا علاقة بالغائب، حتى لو فرض أنه غير مضمون وأنه القيمة السوقية لهذه العين هي تسوى المسمى، مع ذلك إذا تخلف عن رؤية سابقة أو على التوصيف فإنه يثبت له خيار الرؤية وهو خيار مستقل. إذن ظاهر الأصحاب يقول الشيخ الاتفاق على أن هذا الخيار يثبت للبائع، ولعل هذا من جهة أنهم ما احتملوا الخصوصية في مورد خيار في ثبوت الخيار للمشتري، فما ورد في صحيح الجميل بن دراج كان السؤال عن المشتري، فجاء الإمام جواب لأنه يثبت الخيار للمشتري، والظاهر أنه لو كان السؤال أيضا عن البائع فإن الظاهر عرفنا أيضا سيكون الجواب هو ذلك، أي لا نحتمل الخصوصية في ثبوت الخيار للمشتري دون البائع. وقد حاول بعض وهو ما حكاه المحدث البحراني في الحدائق عن الضار سيد العاملين مفتاح الكرامة أن يستدل بصحيحة جميل لإثبات الخيار ثبوت الخيار للبائع، حيث إن السيد العاملي ذكر بأنه أصلا الرواية ناظرة لثبوت الخيار للبائع لا للمشتري، حيث أنه رجل اشترى بيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد منه نقد البائع، هو اللي نقد البائع هو الذي نقد المال، واضح؟ فلما أن نقد البائع المال صار إلى الضيعة، من هو اللي صار الضيعة؟ البائع، المشتري كان هو يدخل الضيعة، وذاك قاعد راعي المكان، مسافر أو بعيد عن ضيعته، فذاك يدخل الضيعة ويخرج، وهذا البائع باع الضيعة إما احتمالا على توصيف المشتري أو احتمالا على رؤية سابقة، فلما أن نقد المال قبض المال البائع ماذا قال؟ صار إلى الضيعة رحل الضيعة قلبها، من قلبها؟ بائع راح يهوش ارضي على صارت خوش ضيعة، هذه زين تعبي عليها الأولاد في سفرنا، قال فقلبها ثم رجع فاستقال البائع من المشتري. فانقلبت الآية رواية، فالذي استقال من الآن؟ البائع هو الذي استقال من المشتري. فلم يقله المشتري، قال ملكي خلاص خلاص راحت. فالإمام عليه السلام عندما قال إنه لو قلب منها، من هو اللي قلب؟ البائع. واضح. فهذه الرواية تثبت الخيار للبائع. انتم حثوا عن دليل على خيار المشتري. إذا هذه الرواية يا سيدنا تقبل شيخنا ما يهج شيخ لبناني، تقبل شيخنا شيخ مهني زين العامل، هذا يقول أن الخيار خيار لمن؟ للبائع. ثم قال إن مورد الرواية، عشان بحمي شوي ما تناقشون يا زايد، أن مورد الرواية والسؤال والجواب وإن كان عن البائع فهو الذي فتش. فهنا يمكن استفادة ثبوت الخيار أيضا للمشتري بلحاظ أن الإمام جاء بجواب عام يشملهما. فالسائل وإن كان ناظر إلى المشتري ناظر إلى البائع ولكن أتى بجواب عام يشمل كقاعدة عامة كلا الموردين، سواء فرض أنه البائع هو الذي اعتمد على الرؤية السابقة فتبين خلافها أو المشتري اعتمد على رؤية سابقة فتبين خلافها، فيمكن التمسك بالرواية بلحاظ الجواب لإثبات كلا المطلبين، أي ثبوت الخيار لهما. نعم. فهو فهذا ما أفاده السيد العامل. الشيخ الأعظم يقول ما أفيد بعيد وأبعد منه دعوى عموم الجواب، أما أن ما أفاده بعيد وهو أصل المطلب فواضح، أصلا ما في ذكر للبائع في الرواية. ظاهر الرواية كما قرأناها النظر إلى المشتري وكما فهمها جميع الأصحاب ما عدا ما نقل عن السيد العامل. فعندما قال رجل اشترى ضيعة وقد كان المشتري يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد دفع المال، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها مرة أخرى، قال إنه لو قلب منها ونظر كذا. أصلا ما في ذكر البائع في الرواية، فكيف ترجع الضمائر للبائع أصلا؟ إذن واضح الرواية ناظرة إلى المشتري. وأما ما ذكره في دعوى عموم الجواب فهو أبعد، إذ لا يوجد في الرواية إشارة إلى كبرى كلية، إنما جواب عن سؤال. فإن فرض أن السؤال عن كان عن ثبوت الخيار للبائع كان الجواب عن ثبوت، إذا كان السؤال يرجع استغفر الله إلى البائع كان جواب الإمام ثبوت الخيار للبائع، إن كان السؤال عن المشتري الجواب ناظر إلى المشتري. فمن وين يجيب عموم الجواب؟ هكذا الإمام يقول إنه لو قلب منها، هذا اللي سأله، ونظر إلى 99 قطعة ثم بقي قال لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية. إذن دعوى عموم الجواب بلي دعوى عموم الجواب أبعاد. ولهذا الشيء الخوي يقول وما أدري لماذا ذكر الشيخ هذا البحث، ومن هو القائل؟ ما أعرف من الشيخ سيد الخوي، ما أعرف من القائل، ظهر السيد العامل هو الذي ذكر هذا. وبعضهم حاول أن يدافع ولكن هم المدافعات محل إشكال شيخنا. ثم إن صحيحة جميل مختصة بالمشتري رحمك الله، والظاهر الاتفاق على أن هذا الخيار يثبت للبائع أيضا إذا لم ير المبيع يا حيفا عندنا فرض أنه ما رأى الثمن إذا لم ير المبيع وباعه بوصف غيره فتبين كونه زائدا على ما وصف فاعتمد على توصيف وقلنا أنه أيضا بلحاظ الثمن ذكر مثال آخر أنه الثمن اعتمد على رؤية سابقة السيد القوي استشكل في ثبوت الخيار للبائع وما كده لا يوجد للشيخ هاي الظاهر اتفاق اتفاق إجماعات ما فينا ما يفيد السيد القوي ولا أكثر المتأخرين وما في عندنا ارتكاز القلائي ولا ليش انت اشترت ليش انت تبيع الاعتماد على رؤية سابقة أصلا واضح فنحن نتعبد برواية فقط صحيحة جميل وهم أشكل على صحيحة جميل بإشكالات معينة وإن كان حاول يدفعها لكن أنه يثبت الخيار للبائع قل لا يوجد عندنا دليل لثبوت الخيار للبائع خصوصا إذا كان في نفس مبيعه في نفس عينه فراجعوا كلام السيد أخوي مفصلا هنا نعم ذكرنا احنا هذا يوم الخميس قلنا ان هناك ثلاث صور مورد خيار تخلف الشرط شيء ومورد اعتماد على التوصيف او اعتماد على الرؤية شيء اخر
لذلك يعني ما في شيء اسمه مثلا ارتكاز عقلائي او شيء
ماكو لا يعني ما في عندنا ارتكاز انه من باع شيء اعتماد على رؤية سابقة ليش انت تتعرف الرؤية السابقة روح شوف العين قبل ما تبيعها وحكي عن بعض والحاكي والمحدث البحراني أنه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش من البائع فقلبها من هو اللي قلبها؟ البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري وصف إليه فهو شنو؟ فهو باع واضح المطلب؟ باعه بأن يكون البائع باعه باع العين بوصف المشتري لأن المشتري اللي يخذ ثم بعد ذلك ضرح بأن ذلك قلبها فندم وحينئذ فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهما على تقدير هذا الاحتمال أن يكون التفتيش من البائع ولا يخفى بعده وأبعد من دعوى عموم الجواب حينئذ والله العالم من هو شيخ
العظام؟
لا ما يحتاج ما في عام اصلا ما تجدي مساله القدر المتيقن اذا عندك دليل عام عندك مطلق ما في اطلاق الجواب ناظر الى السؤال سؤال وجواب بس هذا تمام الكلام في اصل الدليل على ثبوت الخيار ثم يتعرض الى مساله وهو مورد خيار الرؤيا يشترط في الخيار أن يكون موضوعه العين الشخصية إذ أن التخلف في الرؤيا فرع وجود شيء مشخص حتى يقال كان معتمدا على رؤيته سابقا أو على توصيف البائع أو توصيف المشتري فهذا فرع أن يوجد عين شخصية والظاهر أن المصنف يرى شمول هذا للكل في المعين أيضا وإنما إذا يعبر بالشخصية ما يجون صاحبة أخوه يعني الكل في المعين اعتمادا على أنه الحقبة في قبال الكلي واضح إذا الظاهر أن العين الشخصية هنا في قبال الكلي إذ ما رأيت أنا ما شفت أحد دعا الاختصاص في العين الشخصية في قبال الكلي في المعين وفي قبال الكلي في الذمة فالظاهر أن مراده هنا من العين الشخصية وما بحكمها وهو كما عبر سابقا وهو الكلي في المعين إذا التخلف في الرؤية فرع وجود شيء مشخص سواء كان عين شخصية أو كلي في المعين لأن الكلي في المعين عبارة عن كلي واجد لأوصاف المعين إنما الكلام في الشرط الثاني وهو أنه يشترط أن تكون العين غائبة إذ لو كانت العين حاضرة عند البائع فلا معنى أن يقال اعتمد على توصيف، العين حاضرة موجودة، أو اعتمد على رؤية سابقة. إذن لابد أن يفرض كما هو أيضا مورد صحيح الجميل أن يكون المعاملة واقعة على عينين غائبتين لم تكن حاضرة عند المعاملات بين البائع والمشتري، وحينئذ يتولد هنا بحث، وهو أنه كيف يصح بيع الغائب؟ المفروض أن العين غائبة، فقد يقال هذا بيع للمجهول فلا يصح. ولهذا ذكر الأصحاب أنه يشترط في صحة بيع العين الغائبة ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة. فالمشتري إذا أراد أن يشتري عينا غائبة الآن، فهنا لابد أن يوجد الرافع للغرار. فإذا أراد البائع أن يذكر أوصافا لكي يرتفع غرر المشتري، لكي لا تكون المعاملة باطلة، فيلزمه ذكر الأوصاف التي توجب رفع الجهالة الموجبة للغرار. وعندنا طريقة أخرى كما سيأتي كما بينا، الرؤية السابقة. الرؤية السابقة أيضا رافعة للغرار، بس الآن كلامنا في أن البائع يوصف يذكر الأوصاف. هنا اختلف الأعلام فيما هي الضابطة في الأوصاف التي يذكرها في بيع العين الغائبة. إذا أراد شخص أن يبيع العين الغائبة فقلتم لابد أن يذكر يا أوصاف يذكرها، كل الأوصاف، بعض الأوصاف، نصفها، ربعها. هنا تعبيران عند الأصحاب. التعبير الأول بأن يذكر الأوصاف التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرار، لأن المشكلة أن البيع غرري، فالمهم أن نفر من إشكال بيع الغرار، وهو أن يذكر الأوصاف الموجبة لرفع الغرار، وهي الأوصاف الدخيلة في وين؟ في مالية العين والقيمة والدخيلة في بل الدخيلة في مالية العين، بحيث يرتفع الغرار حين دفع الثمن. التعبير الآخر الذي ذكر في بعض الكلمات، عبر بعضهم بأنه لابد أن يذكر الأوصاف المعتبرة في صحة بيع السلم الذي يكون الثمن حال والمثمن مؤجل. فارجعوا إلى بحث بيع صحة السلم، يقول ارجعوا إلى بحث بيع السلام، فما ذكر هناك هو المصحح لبيع العين الغائبة. الشيخ الأعظم يقول الظاهر أنه لا يوجد اختلاف معنوي بين الأعلام الذين اختلفوا في هذه التعبيرات، وأن مرجع جميع العبارات إلى معنى واحد، وهو ذكر الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها، الدخيل في المالية الموجبة لرفع الغرار المصححة لبيع السلم. عباراتنا شتى وحسنك واحد. ويذكر عبارات وينقل لنا الكلمات، فنقرأ. قال مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة. يعني بيع العين الشخصية الغائبة والمعروف أنه يشترط في صحته، يعني صحة بيع العين الغائبة، ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرض. تعبير أول، إذ لولا ذكر الأوصاف لكان غررا. وعبر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه، كما في الوسيلة وجامع المقاصد وغيرهما. وآخر عبر بما يعتبر في صحة السلام. وآخرون كالشيخين المفيد والطوسي والحلي ابن إدريس اقتصروا على اعتبار ذكر عنكر الصفة، فتعبيرات متعددة في كلمات الأصحاب. والظاهر أن مرجع الجميع واحدون، ولذا ادعي الإجماع على كل واحد من تعبيرات، مع أنه قطعا بعض الأصحاب عبر هذه بعضها عبر، إذن هذا اختلاف لفظي. عطنا العبارات شيخنا. قال: ففي موضع من التذكرة يشترط في خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي فيه السلام عندنا الإجماع. واضح؟ هذا التعبير الأول، أن يهم ما يشترط فيه بيع السلام. ثانيا، هي التعبير الثاني. وعنه في موضع آخر هم من نفس التذكرة أن شرط صحة بيع الغائبة، العين الغائبة، وصفها بما يرفع الجهالة، هم عند علمائنا أجمع. فعبر شنو ما يرفع الجهالة ونسب الإجماع. ويجب ذكر اللفظ الدال على الجنس. يعني شو الجنس؟ أي عين هذه أنت؟ تبيع أنت شجرة، تبيع حيوان، تبيع واضح عبد. ثم ذكر بل أنه يجب ذكر اللفظ الدال على التمييز، وذكر وذلك كيف بدا تمييز بذكر يعتبر التعبير الثالث، وذلك بذكر جميع الصفات التي يختلف الأثمان. جاب التعبير كم؟ رقم ثلاثة. يا إيه؟ قال: جميع الصفات التي يختلف الأثمان باختلافها ويتطرق الجهالة بترك بعضها. فجاب تعبيرات ثلاثة وكلها طار أنه مضمونها واحد. وفي جامع المقاصد، مقاصد هي ذكر تعبيرين، ضابط ذلك بيع العين الغائبة يقصد أن كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه وتتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره، فلا بد من استقصاء أوصاف السلام. فجاب أوصاف السلام وذكر بأنه الأوصاف الدخيلة في اختلاف الأثمان. هذا هو الذي ذكر. ثم يشرع الشيخ أنه يبين أربع إشكالات في دعوى اتحاد هذه عبارات. ما كنا الظاهر أن يرجع الجميع. هناك أربع إشكالات في هذا الظاهر، فهل تيتم الإشكالات أو لا يتم؟ يأتي بحثها إن شاء الله، بيان الإشكالات على دعوى أن الظاهر كلها يرجع إلى واحد، والبحث فيها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا أول الدرس ما ذكرناه فيه سهام القصابي.
الدرس قريب ببركة صاحب حدا.
العامل اليوم بعد
هيش
فوق هالشيء ثاني.